الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع إن شاء الله في الحديث 29، وهو الحديث الثاني من باب الغسل من الجنابة. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة، يعني أراد ذلك. قال الزمخشري: عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، والقصد الإيجاز في الكلام. ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. قد أروى بشرته، أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المراد هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. أفاض عليه، أسال الماء على شعره. المعنى الإجمالي: تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ يغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات، ثم غسل باقي جسده. ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية الغسل من الجنابة، سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد الإيلاج، كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. قول عائشة رضي الله عنها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد، تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة، عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. قولها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده، يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، سائر الجسد بقيته. أعيد هذه الفقرة: يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد. معنى ذلك كما قلنا في اللقاء الماضي أن غسل الجنابة له ركنان لا يصح إلا بهما: الركن الأول وهو النية، الركن الثاني تعميم جميع الجسد بالماء. فإذا تخلف ركن من الركنين لا يصح الغسل. ومعنى كلمة لا يصح أي لا تترتب عليه آثاره، فإذا أتى بعبادة يشترط لها الطهارة بعد هذا الغسل بغير نية فإن العبادة لا تصح باتفاق أهل العلم. الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: أكفأ الإناء، قلبه على وجهه وكفأه أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ، وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلبه. طبعا هذا الكلام كله كما تعلمون لأنه لا يجوز للإنسان أن يغمس يديه في الإناء بعد الجنابة، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يغمس يديه في الإناء عند الاستيقاظ من أي نوم. ولما في عصرنا الحاضر فتوجد ما يسمى بالحنفية وغيرها، فهذا لا بأس به أبدا أن يغسل الإنسان يديه ثم يشرع في بقية الغسل. ضرب يده بالأرض أو الحائط، المراد منه مسح يده بإحداهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء طبعا، ويقوم مقام هذا الصابون وما شاكله. إفاضة الماء على الشيء، إفراغه عليه وإسالته فوقه، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضه. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما يلي. الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر غسلهما مرتين أو ثلاث، وإحنا القاعدة اللي احنا ماشيين عليها كما تعلمون نحن بنجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، والقاعدة هنا أيضا من علم حجة على ما لم يعلم. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها تكلمت بكلام جاء في حديث ميمونة زيادة بيان تقبل، لعل هذا رواه مثلا بإجمال وهذه روته بشيء من التفصيل، وكما قال العلماء من علم حجة على من لم يعلم. في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاث، وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد تلكيهما بالأرض أو غسلهما بمطهر آخر. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. طبعا الكلام ده الواقع اللي احنا فيه الآن من الحمامات وما شكل هذا، الكلام هذا بعيد عنه، ودايما عند فقه الأحاديث وفقه النصوص نراعي البيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير شيء من الأحكام. في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها، وإنما نفض يديه من الماء. إنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة. أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئه غسل واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاث قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا السعدي وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمة الله على أئمة المسلمين. اكتب عندك. يوجد بعض الفروق بين حديث عائشة وحديث ميمونة، يوجد بعض الفروق بين حديث عائشة وحديث ميمونة. وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة. يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة. والسنة في هذه الحالة أن يفعلها المكلف على هذه الصور في بعض الأحايين، وليس له في بعض الأحايين أن يفعلها المكلف على هذه الصور في بعض الأحايين، وليس للمكلف أن يجمع بين الصور المتعددة كلها في عبادة واحدة، مثال ذلك ورد في دعاء الاستفتاح عدة روايات. فالسنة أن يأتي بكل رواية في كل صلاة، أما أن يجمع الروايات كلها في صلاة واحدة فهذا ليس من الهدي. أما أن يأتي بكل رواية في صلاة، يعني هو دخل في صلاة معينة بيكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع في دعاء الاستفتاح، طب من عندي أكثر من رواية، واخد بالك؟ هل يجوز لي أن هو يجمع كل الروايات ولكن مثلا هو بيصلي المغرب؟ لا. طب يجمع الروايات وهو بيصلي العصر؟ لا. الصواب أن يأتي برواية واحدة في أي صلاة وينوع.
فضل. هذا شيخ الوضوء ورد عليا أن أتوضأ مرة واثنين وثلاثة، هل يجوز أن أجمع الوضوء في
لا، هذه غير هذه. نريد أن نبين بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الواحدة لبيان الجواز، وبين ما يفعله وداوم عليه لبيان الأكمل. فالوضوء مرة واحدة جائز، أما أن الإنسان يستمر عليه لا، كده هو خلفت السنة، ولكن الأكمل ثلاث مرات. ده غير دعاء الاستفتاح، معايا أخي فضل؟ غير دعاء، بدعاء الاستفتاح ورد له زي التشهد بالضبط، في تشهد ابن مسعود، في تشهد ابن عباس، في تشهد عمر بن الخطاب، دي كلها صيغ في التشهد مختلفة بعض الألفاظ فيها. طب السنة إيه؟ أنا مثلا بصلي المغرب وأنا في التشهد مثلا الأخير، هل من السنة أن آتي بكل روايات التشهد؟ الجواب لا. طيب يبقى أعمل إيه؟ أجيب مثلا أصلي مثلا العصر بتشهد معين، وأصلي مثلا المغرب بتشهد آخر، أو المغرب مثلا مع العشاء بتشهد، هذا لك. ولكن المحظور في أن تجمع بين الروايات المختلفة في عبادة واحدة. كذلك هنا في إيه؟ في القاعدة العامة عندنا أن العبادات الواردة على كيفيات مختلفة من السنة أن يأتي بها المسلم على هذه الكيفيات، ولكن في عبادات متعددة. أما الجمع فلا يجوز، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هل من هذا القبيل أذكار الصباح والمساء؟
لا غير دي خالص. ديت اللي احنا بنتكلم فيه عبادة داخل عبادة معينة في وقت محدد. أما أذكار الصباح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أغبر الصحابة بها، وعلق على كل ذكر فضيلة أو شيء معين، دي تقال كلها مرة واحدة. ماشي يا أخوانا. الحديث 31. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا، لذلك أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. ما يؤخذ من الحديث: جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، إن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة. مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث عائشة، روى الإمام مسلم من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك إذا أراد الجنب، وكذلك إذا أراد الجنب، إذا أراد الجنب أن يعاود الوضوء يسن له أن يتوضأ. ولا ده الحديث خلص بقى عند وضوءه للصلاة. وكذلك إذا أراد الجنب أن يعاود الوضوء يسن له أن يتوضأ. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد، ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهلهم ثم أراد أن يعود إذا أراد أحدكم أن يط... إذا أراد أحدكم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي رواية: فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. نرجع للكتاب. الحديث 32، وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج وهي مما يستحيى من ذكره عادة، قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت إن الله جل وعلا وهو الحي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيى من ذكره من أجل الحياء ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع فقالت هل على المرأة غسل إذ هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. يؤخذ من الحديث أن المرأة عليها الغسل حتى حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء. إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال ابن القيم في بدائع الفوائد إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصاف الله تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة، لمعلومة بس كده، معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية لله عز وجل. في الصفات السلبية لله عز وجل، والمراد بالصفات السلبية، والمراد بالصفات السلبية ما نفاه ربنا عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا، نفي الظلم دي اسمها صفة ايه؟ سلبية. معايا؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. المعتقد بقى الصحيح في هذه الصفات السلبية، ودي مهمة وهي من جملة الفوارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد أهل البدعة والضلال. اكتب عندك نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، وده أهم شيء، مع اعتقاد كمال الضد. يعني حينما نقول مثلا إيه، قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، المعتقد عندي إيه؟ أنفي الموت عن الله مع اعتقاد كمال الحياة. واخد بالك؟ كذلك إن الله لا يظلم الناس شيء، أنفي الظلم عن الله مع اعتقاد كمال العدل. وهكذا في كل النصوص الشرعية التي جاء فيها نفي بعض صفات الرب عز وجل. وهنا بيتفرع مسألة وهي إيه؟ طيب الصفات المثبتة بنثبتها، ولكن مع عدم التمثيل ولا التشبيه ولا التعطيل ولا التحريف. كويس؟ والصفات المنفية ننفيها مع اعتقاد كمال الضد. طب الصفة التي لم ترد نفيا ولا إثباتا؟ الجواب لا ننفيها ولا نثبتها. يعني ما ينفعش نقول ليس لله جسم ولا نقول لله جسم، هذا مخالف. يبقى كل الصفات الواردة ثبوتا نثبت، نفيا ننفي مع اعتقاد كمال الضد. طب لم ترد نفيا ولا إثباتا ما نتكلمش. فلا نقول ليس لله عرض أو لله أعرض، ولا نقول ليس لله جارح أو لله جارح، ولا نقول ليس لله جهة أو نقول له جهة. واضح يا مشايخ؟ ده الأصل. ولكن ممكن يتلاعب بك مبتدع ويقول طالما أنكم أثبتتم صفة العلو لله يلزم من ذلك صفة الجهة لله. كويس؟ في هذه الحالة يسأل ماذا تريد بالجهة؟ أو إيه المعنى عندك؟ ما المراد بلفظ الجهة عندك؟ فإن قال أقصد جهة العلو نقول نعم ونحن معك، مش بنريد صفة الجهة، لا بنسبة إيه؟ الجهة باعتبار معناها الإيه؟ العلو. ثم نقول لهم ماذا تقصد بثبوت صفة الجهة بمعنى العلو لله؟ أقد أحيط به أم لم يحط به؟ فإن قال أثبت له صفة العلو مع أنه قد أحيط به نقول لا، هذا لا يمكن. فإن قال أثبت صفة العلو مع عدم الإحاطة نقول ونحن معك فيها. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ يبقى صفات الثبوتية لها معتقد، السلبية لها معتقد، التي لم تثبت ولم تنفى لها معتقد، ولا مفر لنا عن معتقد أهل السنة والجماعة. فضل يا شيخ.
صفة المكر يا شيخ.
نعم. سلبية. لا، دي هنا بقى أخونا بيسأل عن صفة المكر والكيد والاستهزاء والخداع. دي بنقول عنها العلماء صفات مقيدة، وتقييدها هو موضع الكمال، فلا يحل لك أن تطلقها على الله بدون قيد. واضح يا مشايخ؟ يبقى صفة الكيد نقول الله يكيد بالكافرين، يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يخدع المخادعين. كويس؟ يبقى هنا قيدناه، والتقييد موضع الكمال. ليه العلماء قالوا ايه؟ قالوا لان هذه الصفات، خد بالك، لما اطلقها ربنا على نفسه في موضع القيد دل على ان هذه الصفه تشتمل على كمال وعلى نقص. طب الكمال فين؟ لما قيدها الرب. والنقص فين؟ اذا اطلقت. يبقى لا يحل لنا ان نقول الله ماكر، خطا، او يمكر، خطأ، وكذلك مستهزئ أو يستهزئ، لا يجوز البت. ولا يستثنى من ذلك إلا صفة الخيانة، فهي مذمومة على الإطلاق. قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم الله، ولكن قال إيه؟ فأمكن منهم، لأن صفة الخيانة مذمومة على الإطلاق. ومن هنا يخطئ البعض خطأ عقدي حينما يقول خان الله من يخون، خطأ، لأن هذه الصفة لا تطلق على الله أبدا، لا مقيدة ولا مطلقة. كل ده ليه يا مشايخ؟ لأن الأصل في الصفات القرآن والسنة، لا نتجاوز ذلك، كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وصلنا لحد فين يا شيخ؟ وصلنا لحد فين يا شيخ؟
اعتقادي كمان.
نعم، ما اعتقاد كمان. أيوة سيدي محمد، عاوز تقول حاجة؟
الضر يا شيخ،
نفسك. الضر. أيوة. لا، الضر ليس من أسماء الله. أبداً. الضر يا مشايخ ليس من أسماء الله، لأن أسماء الرب عز وجل توقيفية على النص. لا أتضب بالتقييد. نعم. تفضل شيخ.
عدم الإحاطة في دليل عليه الكتاب والسنة.
على إيه؟
عدم الإحاطة بالمولى.
ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا كنا لا نحيط بعلمه فكيف نحيط بذاته سبحانه وتعالى.
صفات المقيدة شيخ
تختلف
عن الصفات
الفعلية؟ طبعا تختلف خالص. لا يا أخوانا ركزوا بين الصفة المقيدة وبين الصفة الفعلية. الصفة الفعلية مقيدة بالمشيئة، كويس؟ يعني ينزل ربنا وجاء ربك، دي صفة فعلية مقيدة بمشيئته عز وجل. أما الصفة المقيدة ده مقيدة بموضع معين جاء تقييدها في الكتاب أو في السنة. طيب اكتب عندك ها؟ لا في ورقة بقى. دل الحديث على ثبوت صفة الحياء لله عز وجل. وهي على باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي على باب يعني من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول السطر. والأدلة متواترة في ثبوت صفة الحياء لله عز وجل. منها ما رواه الترمذي من حديث سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الترمذي من حديث سلمان بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية دليل آخر على ثبوت صفة الحياء. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية قال النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في صفة الحياء أنها ثابتة لله أنها ثابتة لله كما يليق به سبحانه. فلا يشبه حياء المخلوقين فلا يشبه حياء المخلوقين. فنؤمن بصفة الحياء ولا نكيفها. فنؤمن بصفة الحياء ولا نكيفها نعم نثبت صفة الحياء لله عز وجل كما يليق به، فلا يشبه حياء المخلوقين، فنؤمن بصفة الحياء ولا نكيفها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فاكرين كلام مالك لما سأله رجل عن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ده أصل عندنا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا إيه مبتدا. وقال له يلا اطلع بره، أخرج. تفضل. ها؟ من ضعف فهو ضعيف. ها؟ ها؟ نعم؟
كوسري.
ده اسمه كلام يا شيخ. ده أصلا كل أنت تذكر اسمه كده أسأت لنا كلنا. لا لا ده منحرف زائغ عن الحق، جهمي جلد. لا يا أخي تفضل. نعم. منها هنهاه وأقوله لك أنا؟ بيسألنا على اسمه ايه؟ طب هقول نهيته هقوله لك انا؟
الدعاء الشائع على الاسئله العامه يا رب يا ستار او يا رب يا زاد.
خطا. يا ستار خطا، ستير اسم. اكتب عندك. بعض المجالات التي ينبغي طرح الحياء فيها، بعض المجالات التي ينبغي طرح الحياء فيها. القاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك أن الحياء الذي يؤدي ويكون سببا، أن الحياء الذي يؤدي ويكون سببا لترك أمر شرعي، لترك أمر شرعي مستحبا كان أو واجبا، مستحبا كان أو واجبا، فهو مذموم وليس بحياء شرعي، فهو مذموم وليس بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وإنما هو ضعف ومهانة. قال علي بن أبي طالب: لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم. ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. تاني كلام علي رضي الله عنه: لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال مجاهد بن جبر: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قال مجاهد بن جبر، ابن جبر معروف مجاهد، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقال الإمام النووي: يضيع العلم بين ثلاثة، يعني من كانت فيه واحدة من الثلاث لن يتعلم. يضيع العلم بين ثلاث، بين مستحي. الإمام النووي: يضيع العلم بين ثلاث، مستحي. مستحي يعني إيه بقى؟ هو لا يعلم واستحى أن يسأل، مظبوط؟ طيب سئل عما يعلم وازاي بقى أقول لا أعلم؟ دي المصيبة دي اتنين. يبقى يضيع العلم بين مستحي ومستكبر. يبقى عاوزك تفرق بين المستحي والمستكبر وان كان كليهم اشر، يعني مكسوف انه يسال. المستكبر بقى يقول لك انا هسال فلان، انا هسال فلان. لذلك من الطرائف الخليفه المامون بيحج سنه في السنين، فراح مكه قال لهم بقى ايه من اعلم الناس بالمناسك مسجد الحج؟ قالوا له عطاء ابن ابي رباح. وعطاء ابن ابي رباح كان اسود الوجه افطس الانف وكان عبد، بس ها افطس الانف اي مفترش الانف ومرتصق بالشفه، ماشي. وفي الحديث في البخاري في وصف يأجوج ومأجوج فطس الانوف، وفي روايه ذلف الانوف، ماشي. فكان عبد اسود، فجلس الخليفه يساله عن مناسك الحج، وفعلا معروف كده ايه اعلم الامه بالمناسك كان عطاء ابن ابي رباح، معروف يعني. فجلس يساله فضاق صدر عطاء بكثره الاسئله فولاه ظهره وعمال يساله، فلما فرغ مسك يد ابنه قال يا بني لا تني في طلب العلم، فوالله لا انسى ذلنا امام هذا العبد الاسود. بركوا يا مشايخ، العلم يا رجاله، اسمعوا كلام اخوكم، العلم. وانا اريد من كل اخ وما ارى امامي الا اصحاب عقول راجحه ان شاء الله، فكر كده وشوف الدمار اللي احنا فيه سببه ايه. ان وجدت غير الجهل قول اللي انت عاوزه، الجهل. يبقى يضيع العلم بين ايه ثلاثة، مستحي ها ومستكبر، اكتب الثالثة، ومتلذذ بأفخاذ النساء. الإمام النووي قالها كده، ومتلذذ بأفخاذ النساء أي في الحلال، يعني إيه بيحب زوجته يعني متجوز أربعة بيحبهم أوي، واخد بالك؟ فخلاص بقى يتعلم فين؟ ماشي يا مشايخ، تضحك يا شيخ سعد؟ معايا رجالة؟ عاوز إيه؟ حتى وانت وضع، وانت وضع مازال جنوب، نص صريح. معايا مشايخ؟ اكتب عندك. ورد الحديث ام سليم روايه عند الامام احمد، ورد لحديث ام سليم روايه عند الامام احمد توضح بعض المجمل. أم سليم نعم. وفيه قالت أم سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أم سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام تغتسل. والرواية ديت مهمة حتى لا يسيء أحد الظن بأم سليم. وبالمناسبة أم سليم بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان، أختين، كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. عرفها كويس ديت، يعني كانوا خالات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلاته ليست من النسب بل من الايه؟ من الرضاعه. عشان لما تقرا بقى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند ام سليم وام حرام وينام في حجرها وتفليه. تقولش ازاي ده امراه اجنبيه؟ لا، خالته، حتى لا يتكلم جاهل ويثير الشبهات. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تغتسل؟ أن زوجها يجامعها في المنام تغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي عليها الغسل بشرط إذا تحققت من رؤية الماء، عليها الغسل. أي لا نعم خلاص نعم إذا رأت الماء بتتشرح بقى، أي عليها الغسل ومقيد بشرط إذا رأت الماء، بشرط إذا رأت الماء أي تحققت خروج المني منها. بالرؤية أو بلمس أو بشم، برؤية أو بلمس أو بشم، بخلاف ما إذا رأت في المنام، بخلاف ما إذا رأت في المنام أن زوجها يجامعها، ولكن لم ينزل منها ماء، ففي هذه الحالة لا يلزمها الغسل كالرجل تماما، ففي هذه الحالة لا يلزمها الغسل كالرجل تماما. أول السطر. وفي رواية عند مسلم، وفي رواية عند مسلم قالت أم سلمة وكانت حاضرة، وفي رواية عند مسلم قالت أم سلمة وكانت حاضرة فاستحييت من ذلك وقلت وهل يكون هذا. فاستحييت من ذلك وقالت وهل يكون هذا. وفي رواية غطت وجهها وقالت أو تحتلم المرأة، وفي رواية غطت وجهها وقالت أو تحتلم المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه، فمن أين يكون الشبه. وفي رواية، وفي رواية فبما يشبهها الولد، فبما فباء ميم يشبهها الولد. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. اكتب جاء في التفسير صلب الرجل وترائب المرأة، صلب الرجل وترائب المرأة. أول السطر. وأما عن ماء الرجل فهو غليظ أبيض، فهو غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. أول السطر. روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته يهود قالوا لما سألته يهود قالوا أخبرنا كيف يذكر الرجل وتؤنث المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم يلتقي الماءان. أي ماءان بقى؟ أحسنت. يلتقي الماءان فإذا سبق افتح قوس أو على، فإذا سبق افتح قوس أو على ماء الرجل ماء المرأة، فإذا سبق أو على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. فإذا سبق أو على روايتين ماء الرجل ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق افتح قوس أو على ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله. سبق ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله. في هنا ملحوظة وهي إيه؟ تفسير سبق أو على، على حد علم القاصر لم أقف فيه على قول راجح فضلا عن قول فصل. كويس. أيضا ما فسره أهل الطب في العصر الحاضر أرى لا يلتفت إليه. لما؟ لأن لصق التجربة العملية بالنص الشرعي فيه محاذير كثيرة، مهما كانت التجربة واضحة ويقينية. ليه؟ لأن في الأمور الغيبية ما يليق بنا أبدا أن نربطها بالعلم الكوني، لأن بيفسروها إيه؟ كما حدثني بعضهم ونحسبه على خير مواظب معايا في الحضور ومتمكن في طب النساء، بيقول لا ده هو التفسير العلمي لها إن ماء الرجل يحتوي على نوعين من الحيوانات، نوع لو لقح البويضة يبقى ولد، ونوع لو لقح البويض يبقى أنثى. هكذا قال، وقالوا معروفين، قالوا بنشوف وبنعرف. وعشان كده لما تسمع يقول لك ايه ده انا هعمل تلقيح صناعي والدكتور بيقول لي عاوز ولد ولا بنت، يقول لك ازاي وبتاع، ما فيش فيها حاجه، ما لهاش علاقه خالص بال، ويعلم ما في الارحام، واخد بالك، ولا لها علاقه مطلقا. فقال ايه الدكتور ايه؟ قال بيبدا الحيوانات تتسابق كما ذكر لي، فالحيوان اللي هو مختص بالتذكير ان وصل الى البويضه يبقى ذكر، واخد بالك، وان الثاني وصل يبقى انثى، واخد بالك. فقلت له طيب عاوزك بقى تفسر لي علمي وانا بتناقش معاه التلقيح من خلال معلوماتكم بيجي من حيوان واحد مع بويضة ولا اكثر؟ قال لا هو حيوان واحد ما فيش غيره. قلت له كويس، التوأم بقى بيجي ازاي؟ او الثلاثة ولا اربعة كما هو معلوم ومشاهد؟ قال بيجي بعد ما البويضة تخصب يجي حاجة اسمها الانقصام. قلت له يعني مجرد الحيوان بيدخل بويضة ما ينفع؟ قال لي يستحيل، بتنغلق البويضة بجدار سميك يستحيل ان يصل اليها حيوان من واخر، وبيروح في القلب يموت. طب قلت له بقى المسألة الانقسام اللي هو التوأم، قال لي بالانقسام. قلت له كويس، انت كراجل دكتور هو ملتزم بفضل الله سبحانه على خير، بس انا بتناقش معاه في مسائل علميه. فقلت له طيب لو بقى الحيوان المنوي اللي هو المذكر ده التحق بالبويضه جاب ولد؟ قال لي اه التجربه جابت ولد. قلت له طيب عاوزين تفسير علمي، في اكتر من امراه بتحمل بتوأم ولد وبنت، مظبوط ولا لا؟ يبقى البنت دي جت منين؟ واخدين بالكم يا شيخ؟ سكت الرجل ولم يتكلم.
انا اصلا مش هو تفسيره مش مظبوط الاول.
ان هو
تفسير الدكتور مش مظبوط الاول.
اللي هو ايه؟ اي تفسير؟
هو بعد ما تحصل الولد فاهم ليه صح ده سميك، وبعدين التوأم ينفصل، اسم التوأم المتماسك. لازم يجي ولدين يجي بنتين.
ازاي؟
امال ولد وبنت ازاي؟ بيكونوا بويضتين لحيوانين منفصلين.
الكلام ده غير صحيح.
انا دكتور.
ما انا عارف انت دكتور وانا كيميائي وباقي في الطب كبير، الكلام ده غير صحيح. ماشي يا اخي الفضل. الشاهد الله يبارك فيكم دي مش هيختلف فيها ابدا. ليه؟ لان التجارب العمليه يعني انا، والكلام ده قلت لكم مره وبعتذر عن التكرار، انا خريج علوم 79، اللي درسناه في 79 دلوقتي ملوش وجود خالص. صح؟ يعني مسألة بقى الالكترون والبترون والنواة وبتضر وبالكلام ده كله، الكلام ده من حوالي 5 سنين بتكلم مع واحد دكتور يعني قال لي الكلام ده انتهى خلاص وراح، ما عادش له وجود. في 79 كنا احنا بقى بنتبجح، ده انا خريج علوم، والالكترون نقعد بقى نتكلم والذرة ونقعد بقى نألف كده. فالشاهد كما قال اخونا الدكتور اكرمه الله ان المسائل العلمية والعلم الكوني أرجو ألا نلصقه بالنص الشرعي، دي أخطر شيء. واخد بالك ليه؟ من الممكن أن يكون التجربة العلمية اللي هي بنسميها الاستدلال المحقق اعتراها شيء من الخلل فلبست النتيجة على من يراها ونقوم نلصقها بالنص الشرعي. لا، احنا بنقول أيضا تعالى معي أخي الفاضل، الله عز وجل قال في القرآن آباؤكم وأبناؤكم، مظبوط؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال عز وجل في قصة موسى والخضر عليهما السلام وأما الغلام، مظبوط؟ فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لعل الواد طلعت بعت لك فيه 20-30 ألف جنيه عشان يجي ذكر يضيع لك الدنيا بحاله. عشان كده مسائل التلقيح الصناعي كما يسموها او طفل الانابيب لا يفتى بجوازها او لا يفتي بجوازها الا عالم مجتهد. هو اللي يفتي. خد بالك ليه؟ اصلها يترتب عليها محاذير شرعيه. والأصل في المحاذير الشرعية المانع. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، العلماء لما اجتمعوا في هذا الأمر وأفتوا بجواز التلقيح سواء في الأنابيب بقى أو تلقيح مباشر كما يقولون، اشترطوا إيه؟ أن يكون عند إجراء عملية التلقيح الزوج على قيد الحياة عايش. هما طبعا دلوقتي بالتقنيه الحديثه ياخد الحيوان المنوي يحتفظ به بنفس الكفاءه كما يقولون. فقالوا العلماء لا، ما ينفعش، لازم يكون وقت الحياه. ليه؟ طرقا للمفسده. تحمل المراه من زنا منين؟ ده كان الراجل كنا عاينينه شويه حيوان منوي. ما ينفعش، هذا مخالف. لذلك لما سئل الامام مالك رحمه الله عليه عن زواج الجني بالانسيه، في أصول مذهب الإمام مالك أن هذا ممكن. ممكن. فسألوا الإمام مالك قال لك لا يا إمام أنت أصولك، قال لا، تزني الجارية وتقول تزوجني جني. يبقى كده يا شيخ؟ واضحة يا شيخ المسائل دي؟ جزاكم الله خيرا. صلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.